وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر السابع والثامن الذي يتضمن بعض الأدلة، قد يتمسك ببعض الأدلة لإثبات حجية الأصل المثبت. وصلنا إلى الوجه الثالث لإثبات حجية الأصل المثبت، وهو أن يقال إن الدليل لا تنقض اليقين بالشك، يعتبر الشك في البقاء يعتبره عالما بالبقاء. ومع كونه عالما بالبقاء فكل الآثار التي تترتب في حق العالم تترتب في حقه تثبت في حقه. والذي يعلم بمن بالحياة بحياة الولد من آثار ذلك أنه سوف يعلم بنبات اللحية ويجب عليه التصدق، هنا أيضا كذلك ما دمنا قد اعتبرناه عالما فتترتب جميع الآثار. هذا الوجه الثالث الذي ذكرناه محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه إنه لو كانت كلمة الأثر أو الآثار موجودة في النص في الرواية فما ذكر وجيه، حيث يقال إن مقتضى إطلاق كلمة الأثر هو اعتبار هذا الشخص عالما من حيث جميع ماذا؟ الآثار. ولا وجه للتخصيص بأثر دون آثار، بيد أن المفروض أن الرواية لا تشتمل على كلمة الأثر أو الآثار، ولكن نحن نقدر ذلك من باب دفع محذور اللغوية، فإن اعتبار الشخص الشاك في البقاء اعتبار ماذا؟ عالما. إذا فرض أنه لم يكن بلحاظ الآثار فسوف يلزم محذور اللغوية، إذ أي فائدة في هذا الاعتبار؟ فيلزم إذن أن يكون هذا الاعتبار هو بلحاظ الآثار دفعا لمحذور اللغوية. ولكن نقول من الواضح أن دفع محذور اللغوية لا يتوقف على إيش؟ تقدير جميع الآثار، بل يكفي الاقتصار على الأثر المتيقن وهو الشرعي المباشري، فإنه بهذا المقدار يندفع محذور اللغوية ولا يتوقف على ملاحظة جميع الآثار. إذن كون الاعتبار بلحاظ جميع الآثار لا مثبت له بعد ما كان محذور اللغوية يندفع بملاحظة الآثار المتيقنة. هذا مضافا إلى أن هذا الوجه يشم لو بنينا على المسلك المذكور، يعني أن حديث لا تنقض اليقين بالشك يعتبر الشاك في البقاء عالما بالبقاء، كما بنى على ذلك بعض ومنهم السيد الخوئي. أما إذا قلنا إن غاية ما يستفاد منه هو النهي عن النقض عملا. يعني لا تنقض اليقين بالشك في مقام العمل، وبالتالي ما كنت تعمل سابقا طبقه الآن. سابقا يعني حالة اليقين، طبقه الآن يعني ماذا؟ حالة الشك. فهذا الوجه لا يتم، فإنه مبني على مسلك اعتبار العلمية في باب الاستصحاب، أما بناء على مسلك النهي عن النقض عملا فلا يتم. ويأتي نفس ماذا؟ ما أشرنا إليه، وهو أن النهي عن النقض عملا يشك أنه يرى بلحاظ جميع الآثار ولو غير الشرطين، أو بلحاظ خصوصي الآثار الشرعية المباشرة يشك في ذلك، فيقتصر على القدر المتيقن بعدما فرض أن كلمة الآثار ليست موجودة في النص. هذا كله في الوجه الثالث من الوجوه التي قد يتمسك بها لإثبات حجية الأصل المثبت. الوجه الرابع
الشيخ القضية الدفع اللغوية مرتبطة به قضية خاصة، وأنه المولى عندما يطلق ولا شك من ذلك أفراد كان لا شخاص أو فردين في الواقع، فالدفع اللغوية بهذا الفرد والفردين، أما بعد توفر الأفراد فلا داعي للدفع اللغوي. من الأساس الأفراد موجودة، فاللغوية مشروعة من البداية.
هو أثر ما موجود في النص، ما موجود في النص. إذا قال المولى في الآثار لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ الآثار، على عيني أقبل. فهو قال بلحاظ الآثار نتمسك بإطلاق كلمة الآثار. أما إذا ما قال بلحاظ الآثار انها يكفي شنو؟
لا لا
فالتقدير لجل قدر اللغوية لا معنى. هو على قدر متيقن، ليش أصل قدر هذا؟ لا القدر، لا القدر حتى المباشر، القدر المتيقن من القدر. ليش القدر؟ لا القدر. نقول المولى بس يعتبر شين المكلف عارف بس، وهذا هو. غير تقول يدفع هذا ما عنده شغل هذا. فلأجل اللغوية، فإحنا نقول محذور اللغوية ويندفع بتقدير القدر. زين، الوجه الرابع إن أثر الأثري أثر، بمعنى أن وجوب التصدق أثر لنبات اللحية، ونبات اللحية أثر لبقاء الحياة، فبالتالي يكون وجوب التصدق أثرا علما لبقاء الحياة. ومعه سوف يثبت وجوب التصدق من باب أنه أثر لبقاء الحياة بعد رمي قاعدة أثر على أثر أثر للشيء نفسه. وفيه أن هذه القاعدة وهي أن أثر الأثر أثر قد يشكك في أصل ثبوتها، وأنه من أين ذلك. ولكن لو تنزلنا وقبلنا هذه الكبرى والمقدمة الخارجية فهذا الوجه يتم، لو كان كلمة الأثر موجودة في الحديث. فنقول آنذاك مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل هذا الأثر الذي هو أثر الأثر. أما بعد فرض عدم وجود كلمة الأثر في الحديث فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن دفعا لمحذور اللغوي وهو خصوص الأثر المباشري، وتقدير الأعام لا وجه له بعد فرض عدم وجود الإطلاق. بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الوجه الخامس الأخير خلال يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أضيع ولكن الرجال تدافعوها فلم أر مثله خفرا منيعا. تمر علينا المناسبة الطيبة، مناسبة يوم الغدير، وأسعد الله أيامكم وأيامنا بهذه المناسبة العطرة. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية هذا المولى الكريم الذي نحن في جواره، ونسأله تعالى بحق هذا المولى العظيم أن نبقى على هذا التمسك حتى اللحظات الأخيرة وأن لا نفارق ذلك طرفة عين أبدا. الحمد لله إن شاء الله تعالى. مع الأسف الشديد أحسب أنا أني لست شاعرا ولا أعرف النثر، لا هذا عرف ولا هذا عرف، حتى واحد في حق أمير المؤمنين يقول شعرا أو يقول نثرا ظريفا وجميلا، ولكن هذا المقدار الذي نعرفه بعض الكلمات التي تعلمناها لعل أمير المؤمنين عليه السلام يتقبل ذلك مني ومنكم ويسجل ذلك في صحائف أعمالنا وهو الجواد الكريم. في هذه المناسبة أتحدث معكم عن كرامة لأمير المؤمنين ثم عن مظلومية له صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعض الأبيات الشعرية التي ترتبط بهذه المناسبة العطرة. أما بالنسبة إلى الكرامة فيحدث السيد جعفر بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في كتابه المحروف لتحفة العالم في شرح خطبة المعالم، هو خاص هذا شرح خطبة كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين الذي من قرأها احنا هذه الخطبة المقدمة، هو شرح حديث يختلف في فضل العلم وما شابه ذلك. جزءان هذا الكتاب لا بأس به، الجزء الأول ما يرتبط بالخطبة وإنما يرتبط بتاريخ النجف، يحكي قدس سره في هذا الكتاب في الجزء الأول هذه الحكاية. يقول إنه في ذلك الزمان، وهو لم يحدد السنة ولكن البعض من هنا وهنا حدد السنة، سنة 1255 هجرية، يعني قبل 150 سنة شوية أكثر شوية هذا مو مهم. كان الزائرون في النجف الأشرف بمناسبة كانوا متواجدين في الصحن الشريف وهو مملوء بذلك، وإذا بهم قد عرفوا وفهموا أن أسدا قد جاء من طرف البادية، فلما عرفوا ذلك أغلقوا باب الصحن المبارك والسيد جعفر بحر العلوم رحمة الله عليه صاحب كتاب تحفة العالم يقول: حدثني بهذا بعض من كان حاضرا في الصحن الشريف في تلك المناسبة، يقولون جاء الأسد إلى العتبة الطاهرة، عتبة الصحن المبارك، عتبة البار، فأخذ يمرغ وجهه وأعضاءه بالعتبة المباركة وهو يهمس ولا يتكلم، وإنما يقتصر على الهمس